لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لشيخ الإسلام في زمانه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن القلب المريض، وقبلها تكلمنا عن القلب السليم، وتم الكلام أيضا عن القلب الميت، وذكرنا حديث حذيفة بن اليمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مدخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تكلمنا عن شرح الحديث، وبينا المعنى المراد من الفتن وكيف تعرض على القلب، وقلنا أن الواجب على كل مسلم إن عرضت عليه فتنة أن يبتعد عنها ويجعل قلبه بالنسبة إليها كالجبل الأشم، لا يكون كالإسفنجة كلما مر عليها سائل تشربت منه. نقرأ كلام الإمام ونواصل إن شاء الله. قال: فشبه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عدان الحصيرة وهي طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين. يبقى بناء على ذلك كل واحد فينا لابد أن يعرف قلبه من أي الأقسام عندما تعرض عليه الفتن. كما ذكرت لكم من قبل، واحد جاي يعرض عليك مسألة السلف كلهم أجمعوا على خلافه، وبدأ يتكلم ويقول معي أدلة ومعي نصوص ومعي كلام إلى غير ذلك، مجرد أن تجلس وتستمع إليه سمحت أن يعرض على قلبك فتنة. يبقى ابتداء كده بيتكلم معك في ايه؟ يعرض عليك ماذا؟ شيء لخلاف الأدلة وخلاف الإجماعات، الكلام فيه مرفوض، واخد بالك؟ أمور ليست فيها مخالفة، نبدأ نتناقش سويا. يقول: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء، فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مدخيا، أي مكبوبا منكوسا، فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك. شو بقى إيه؟ يبقى القلب ده عرضت عليه الفتن فأشربها، امتلأ. طيب لما امتلأ بالفتنة التي عرضت عليه يظهر منه علامتان اثنتان، وعليه نستدل بوجود هاتين العلامتين على أن القلب أسود مربادا كالكوز مدخية، وهذا المقصود. يعني أصل ممكن الشخص إيه؟ تعرض عليه الفتنة ويمتلئ قلبه به، فإذا واجهناه أنكر، قال لك إزاي؟ الكلام ده مش عندي. خلاص، انظر لهاتين العلامتين، فإن وجد في القلب فهو مملوء بالشبه ومملوء بالفتن وأصبح أسود مربادا كالكوز مدخي. العلامة الأولى، قال الإمام: اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، انظر، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروف والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حق. دي أخطر حال. واخد بالك؟ يبقى العلامة دي إذا ظهرت يبقى القلب أسود مربادا كالكوز مدخي، اشتباه المعروف عليه بالمنكر. ده مش كده بقى، كمان ده ممكن يصل لأعمق من ذلك، يجعل المنكر معروف والمعروف منكر، ويجعل السنة بدعة والبدعة سنة. هذا إخواني إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فليعلم علم يقين أن قلبه ملئ بالفتن، بل وصلت إلى شغاف قلبه وامتلأ بها القلب. أن يشتبه عليه المعروف فلا يعرفه، والمنكر أيضا لا يعرفه. لذلك إذا سمعت كلاما من بعض القوم، واخد بالك، يدل أو فحواه هذا الكلام كده، ما تضيعش وقتك معه في كلام خالص. ليه يا عم؟ السنة أصبحت عنده بدعة، والمحرم أصبح عنده مستحب. يبقى لما نسمع فتوى تصدر من بعض القوم أن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة، خلاص الرجل أفصح عما في قلبه وأعلمنا على قلبه من أي القلوب هو. لما؟ ده أمر مجمع عليه على حرمته، والنزاع وقع بين الأئمة على الصحة والبطلان، أما الحرمة لم يختلف في ذلك أحد. يأتي هو ويجعل المستحب محرم، خلاص أهو النص الشرعي واضح، اشتباه المعروف عليه بالمنكر، بس إذا ما اشتباهش ده هذا جعل المعروف منكر والمنكر معروف. كذلك الإجماع منعقد بين سلفنا الصالح على حرمة الخروج على ولاة الأمر الجائرين الظلمة، فمن قال بغير ذلك فقد أراحنا وأعلمنا أن قلبه أسود مربادا كالكوز مدخيا. يبقى الأمر الأولاني له عارف معروف من منكر، أو ممكن يخلي البدعة سنة والسنة بدعة. طيب العلامة الثانية تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له. يعني ايه؟ اذا سئل عن مسألة في حكم الشريعة قال والله يا اخوان انا شايف ما فيش فيها حاجة. منين؟ قال ايه دي عاوزة كلام فيش فيها حاجة. طب ادلة؟ يقول لك الموضوع اوضح من ان تبله ادلة. يا راجل طب عندنا نصوص بتقول غير كده. قال لك لا، ده نصوص كانت ايام زمان. معايا يا اخوانا؟ يحكم ايه؟ هوى. سئل عن مسألة معينة فقال ما فيش فيها حاجة، بل ده واجب ان يفعل، كما سمعنا بعض المخرفين ووصف التخريف عليه قليل انه قد يجوز للرجل ان يجلس مع خطيبته ويتناقش معه ويخرجان سويا حتى يتعرف بعضهم على بعض وتبقى العشرة إن شاء الله كويس. طيب من قال هذا الكلام؟ والمخطوبة أجنبية بالنسبة للخاطب. لذلك بعض إخواننا شاعلنا سؤال، هل يجوز للرجل أن يأكل الطعام مع مخطوبته في وجود المحرم؟ طبعا الجواب المنع. قالك طب لابس نقاب وهتأكل من تحت النقاب مثلا، يعني برضو المنع لأنك أجنبي عنها. يبقى العلامة الثانية يا إخواننا تحكيمه هواه، والهوى إخواني كما ورد في القرآن وفي السنة إذا جاء مطلقا فلا يصرف إلا إلى الميل خلاف الحق. قال تعالى لنبيه وعبده ورسوله داود، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى العلامة الأولى يا إخواننا يشتبه عنده المعروف بالمنكر، أو يصبح المعروف منكرا والمنكر معروف، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطل والباطل حق. دي العلامة الأولى. العلامة الثانية إن هو يحكم هواه فيما عرض عليه من المسائل والأحكام الشرعية. النوع الثاني من أنواع القلوب بعد أن تعرض عليها الفتن، قال وقلب أبيض. نعم، جعلني الله عز وجل وإياكم من هذا النوع برحمته عز وجل. يقول قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحهم، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته. لذلك تلاحظ مسألة غريبة جدا في الأحداث، لما بدأت من أنكرها استدلالا للأدلة المحكمة والإجماعات الغير منقوضة، كلما مر الوقت ازداد يقينا على ما هو عليه صح. وأما من باركها ووصف من فعلها بأبي الشقي مش عارف ايه، كلما ازداد زاد بها تعلقا. انتبهوا، هي دي الحقيقة. قلب أنكرها ازداد بصيرة ونور، قلب أشربها يزداد عمى وضلال، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها. يبقى ممكن كده يكتب في الهامش: أسباب مرض القلب أن تعرض الفتنة عليه ويقبلها. يقول: وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة. الأولى يا أخوانا اللي هي فتنة الشهوات، اكتب تحتها في الهامش كده: الأولى فتنة الشهوات توجب فساد القصد والإرادة. نعم. والثانية اللي هي فتنة الشبهات توجب فساد العلم والاعتقاد. يبقى بناء على ذلك نلخص عشان هننتقل لجزئية تانية: القلوب كم نوع؟ قلب سليم، قلب ميت، قلب مريض. القلوب بتعرض عليها الفتن عودا عودا، وفي رواية صحيحة عند مسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. يعني ايه؟ مرة بعد مرة. قلنا القلوب قلبين، قلب يسمع وينصت لها تتغلغل في قلبه، لما تتغلغل في قلبه يترتب عليها علامتان: اشتباه المعروف بالمنكر والمنكر بالمعروف، واشتباه البدعة بالسنة إلى غير ذلك. الأمر الثاني: يحكم هواه في شريعة مولاه. طيب القلب الثاني رفضها وأبى الجلوس وقال ولا نصف كلمة، وقال له إما أن تخرج وإما أن أخرج، لما أتاه مبتدع يعرض عليه بدعته وغلفها بثوب الشريعة، هذا القلب يا أخوانا يزداد نورا على نور ويزداد إشراقا. والمعصوم من عصمه الله. يقول الإمام: وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة كما صح عن حذيفة بن اليمان. طول بالك بقى ما تقولش في اختلاف، لأن احنا اتفقنا أن القلوب كام؟ ثلاثة، وجاء بها النص القرآني: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا همنا ألقى الشيطان في أمنيته، سورة الحج، تدل على القلوب ثلاثة. طب إيه حكاية التقسيم أربعة؟ أولا ما فيش اختلاف. ليه يا أخوانا؟ ودي مسألة مشهورة، يعني ممكن بعض التقسيمات يعني يفصل ما ينبغي أن يكون مجملا، أو يكثر ما ينبغي أن يكون قليلا، لأنك تجد التقسيم الحق ثلاث أقسام، ولكن الأربعة قسمين كانوا قسما واحدا فجعلهم قسمين، ما فيش اختلاف. يقول: وقد قسم الصحابة القلوب إلى أربعة كما صح عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن كويس، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب منافق. يبقى الكافر والمنافق بعيد عنك واحد، واخد بالك؟ قلب المنافق مثله شأن قلب الكافر، ولكن الفرق ايه؟ ان قلب الكافر اغلف يعني مغلوق، وقلب المنافق منكوس. منكوس يعني ايه؟ يظهر بلسانه غير الذي في قلبه، وكلاهما اجتمعوا في انهم من اصحاب القلوب الميتة. يقول: فذلك قلب المنافق عرف ثم انكر وابصر ثم عمي وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما اللي هو القلب المريض. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان، فأجار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. وأشار القلب الأغلف إلى قلب الكافر أنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهودي: وقالوا قلوبنا غلف. وهو جمع أغلف، وهو الداخل في غلافه كقلف وأقلف. وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكن على القلوب ووقر في الأسماع وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ركزوا كده، فيه هنا نكتة مهمة جدا. بيقول الإمام ابن القيم عن قلب الأغلف تاني، بيقول: وهذه الغشاوة هي الأكنة، أخبرك اللي هي على قلوبهم أكنة، التي ضربها الله على قلوبهم، انتبه، عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. ركزوا في الجزئية دي. يبقى ابتداء الله عز وجل جعل على قلوبهم أكنة ابتداء، ولا لما عرض عليهم الحق فلم يقبلوه؟ أهي دي. لذلك يقول عز من قائل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا من علامات المتكبر في طلبة العلم علامتان: أن يعرض عليه الحق فلا يقبل، وخبرك خلاص عرض عليه الحق فلم يقبله، بعد كده سيضرب على قلبه بالأكنة وعلى بصره بالغشاوة فلا يرى شيء. العلامة الثانية: إن أخطأ وصوب لا يقبل الصواب. دي علامة المتكبر في طالب العلم، يعرض عليه الحق. يبقى هؤلاء القوم عرض عليهم الحق، لذلك لما علموا أن القرآن حق قالوا لقريش: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طب اسمع وحكم ما أعطاك ربنا عز وجل من عقل، وانظر إلى الأدلة وإلى الإجماعات وإلى ما كان عليه سلف الأمة، سيتضح لك الحق. فلما أعرضوا عن الحق وتكبروا عن قبوله طبع على قلوبهم، ووضع عليهم ربنا عز وجل الأكنة. فافطن لهذا حتى تعلم أن الله ليس بظلام للعبيد، بل بما جنت أيديهم ويعفو عن كثير. يقول: فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة، ولا أصحابها على أدبارهم نفورا. مرة واحد من أصحابنا بيتناقش مع واحد من أهل البدع، فالكلام اللي هو إيه أبجديات الدين، بيقول له الأدلة، قال له: بس ما تجيب لي السبت الأدلة، تكلم معايا بالمصلحة والمفسدة. أهذه شخصية يتكلم معها؟ بقول لك أدلة. وكنت بالأمس مع بعض أهل العلم من أهل السنة، ده أنا بس بذكر لك أمثلة مش هنسمي لأن عيب، لأن لا تدعو الضرورة إلى ذلك. فالشيخ بيقول لك: كان عند فلان وفلان ده راس كبيرة قوي، واخد بالك، فبيتكلم معاه، فلما أكثر عليه بالأدلة، أخي هذا محدث، لما أكثر عليه بالأدلة قال له: اسمع يا شيخ فلان، قال له: نعم، قال له: ما عندش تقول لي قال رسول الله. أي والله هكذا نقلها لي، تخيل. والذي أخبرني شيخ ثقة ثبت نحسبه كذلك، ولولا الحياء لسميت من قال له ذلك. قال له اسمع يا شيخ، ما عنتش تقول لي قال رسول الله. طب أودها فين دي ولا أعمل بها إيه؟ انظر لكلام الإمام. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها على أدبارهم نفورا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت صح قلوب الذين يؤمنون، وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. خلينا في المصلحة، واخد بالك ده زي، خلينا في فقه الواقع معاي أهو ده. وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق كما قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، انظر بما كسبوا، أركسهم بما كسبوا أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. وأشار بالقلب الذي فيه مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد الحق المحض الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فطار يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وطار يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. إخواني معشر المسلمين، أرجو أن يقف كل واحد منا على قلبه، بس ده الغرض من الكتاب من أوله لآخر. هنقرأ الكتاب وربنا يعلم ونخلصه، تخلص بنتيجة واحدة، قلبك فين؟ من أي أنواع القلوب أنت؟ والله طلع قلب سليم نعمة، احمد ربنا عز وجل وسله الثبات حتى تلقاه. طيب فات مني القلب السليم برضو نعمة، أن وقفت على العوار ووقفت على الخلل، استعن بالله عز وجل وعالج نفسك قبل فوات الأوان. ده الغرض من الدراسة يا أخوانا. قال ابن مسعود، والأثر عند الإمام أحمد وسنده صحيح، قال ابن مسعود إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. نأمل أن يكون للدراسة تأثير، هو ذا الغرض من العلم الشرعي. أما أن ندرس لنستظهر الكلام ونسمع القوم ولا نعمل به، وبال ثم وبال ثم وبال. كم يبقى الوقت؟ نعم؟ ها؟ طيب بس متعوذة، أخشى أن أفتح في مادة. نعم لا لحظة واحدة لا بس. طيب بعد ذلك انتقل الإمام إلى باب ثان، قال في ذكر حقيقة مرض القلب. يعني إيه؟ يعني بقى أنا عاوز أشوف العلامات التي من خلالها أعرف أن القلب مريض، بالرغم أن احنا قلنا علامات اللي هو إيه؟ اشتباه المعروف بالمنكر، واخد بالك، وتحكيمه لهواه. أراد الإمام أن يقرر هذه الحقيقة أكثر، فقال قال الله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كلها أدلة تدل على إيه؟ حقيقة مرض القلب. أمرهن ألا يلن في كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها فيطمع من في قلبه مرض الشهوة، ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحق بالفحش، بل يقولن قولا معروفا. وعليه الحكم ده، هل يا ترى خاص بنساء النبي أم لكل نساء الأمة مع الدليل؟ الجواب عام لكل نساء الأمة. ليه؟ واخد بالك؟ لأن الحكم إذا اقترن بوصف لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. تاني، ودي اسمها قاعدة الإيماء والتنبية، ذكرها الشنقيطي في أضواء المبيان، وقال إذا جاء حكم مقترن بوصف على وجه لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. اكتبوها تاني حاضر، اسمها قاعدة ايه؟ ها؟ الإيماء والتنبية. الإيماء والتنبية، وكما ذكرت مرارا كتاب أضواء البيان، أضواء البيان في إيضاح القرآن والقرآن، كتاب ماتع فريد في نوعه، قاعدة الإيماء والتنبية. إذا اقترن حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. مثال القاعدة إيه؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فكان العلة من السؤال من وراء حجاب طهارة القلب، وده وصف الحكم أصبح علته، وطهارة القلب يحتاج إليها كل مسلم، فدل على أن الحكم عام وليس بخاص. فإن قلنا أن الوصف الذي اقترن بالحكم ليس علة لكان الكلام معيبا عند العارفين، فكيف وهو كلام رب العالمين؟ كذلك أهو، لستنك أحد من النساء إذ انتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى الليونة في الكلام محرمة على كل نساء الأمة وليست مختصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشاهد ومعلوم. الليونة في الكلام من بعض النسوة عند الاختلاط أو في الهواتف مضرتها عظيمة، ومن أجل ذلك اعلم أخي إن حدث اتصال بينك وبين امرأة لضرورة ملجئة كأن تستفتيك بقول في فتوى معينة فلابد أن يكون الكلام بدقة وعلى قدر السؤال لا تتوسع. وكذلك إذا اتصلت برجل من إخوانك وردت عليك امرأته أو ابنته، الحج موجود؟ لا مش موجود. طيب أبلغيه أنني أريده فقط. طب وراح فين؟ طب هيجي أنت وزي العيال وعملت إيه؟ ما ينفعش، مخالفة، يترتب عليه شر عظيم حتى لو كانت هذه زوجة أخيك. طالما أنها ليست من محارمك فاحذر، لأن السمع يتعلق كما تتعلق كما يتعلق البصر، والقلوب يا أخوانا فيها مرض، يجب أن نلاحظ هذا. وأولى الناس بالتأدب به من رفع شعار الاستقامة على الشريعة رجلا كان أو امرأة. إياك إياك أن تسترسل في الكلام. وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أو في قلوبهم مرض. وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبر سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه وتعالى 5 حكم: فتنة للكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائه، من غير ترقب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فتقوم الحد على معاندهم، وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديهم، وزيادة إيمان الذين أمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم. طيب قبل ما أقول الخمسة، فيه أصل طيب اسمعوه جيدا، عبارة عاوز أوصل لك أصل معين، عاوز أوصل معك لإيه؟ أن من خالف شريعة الإسلام في خبر من الأخبار الثابتة المتواترة فهو كافر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة الإسلام. كتبت يا خالد ما ببصلي ليه؟ شكل عجبك أول حاجة غريبة، انتبه الله يبارك فيكم يا أخوانا. يعني أنا بحضر الدرس وأنا جاي، ولكن ساعات أشياء بتيجي في ذهني ما كانت تطرق لي على باب. تاني أصل إيه هو؟ كل من خالف خبر شريعة الإسلام في خبر من الأخبار المتواترة الثابتة في الشريعة فهو كافر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة الإسلام. ليه بقى؟ إيه السبب في القاعدة دي؟ اكتب. لأن الأخبار عن الله عز وجل لا يعتريها النسخ. الأخبار عن الله لأن الأخبار عن الله لا يعتريها النسخ، فإذا أخبر بخبر فهو خبر صدق، سواء كان في شريعتنا أو صحت نسبته إلى الله في أي شريعة. فإذا أخبر بخبر فهو صدق سبحانه وتعالى، سواء كان في شريعتنا أو صحت نسبته إليه في أي شريعة. بمعنى إيه؟ لو إحنا مثلا خد بالك من الجزئية دي، على سبيل اليقين عرفنا نص من التوراة، النص ده لم يعتريه تحريف بس عندنا يقين، النص ده اشتمل على خبر، يستحيل أن يوجد في شريعتنا خبر يناقضه، يستحيل. كويس كده؟ خلاص؟ اسمع اللي جاي. قال ربنا تبارك وتعالى، عليك معايا؟ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. ده عندنا خبر ولا أمر؟ خبر. خبر، يبقى لابد أن يكون هذا الخبر صحيحا في كل من سبق من شرائع إن ورد، فإن جاء في شريعة على عكس هذا الخبر فهو باطل. فهو باطل. واضح دي؟ لما؟ لأن الأخبار لا يعتريها النسخ. واحد يقول لك لا أصله هو كان إيه في شريعة الإنجيل قتلوه وصلبوه ونسخ عندنا لم يقتل ولم يصلب. نقول له انت كده مش فاهم حاجة خالص. النسخ يا اخوانا في الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي يعني اشرب خمر، لا ما تشربهاش. تجوز تزوج لمدة ساعتين ثلاثة، لا ما تتجوز. واخد بالك؟ كل الربا، لا ما تاكلش. ده اسمه النسخ في الأوامر والنواهي. أما الأخبار لا يعتريها نسخ قط. افهموا دي كويس. الأخبار لا يعترف. فربنا تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول، اللي هي إيه؟ إلا لا اللي هم أن اعبدوا الله، وخبلك أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى كل الرسل أمرهم ربنا عز وجل من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما لكم من إله غيره. يبقى لما يجي يقولوا إن المسيح دعانا لعبادته أو فلان دعنا لعبادته، نعلم أنهم كفروا بشريعتهم قبل أن يكفروا بشريعتهم. أنتم معايا يا أخوانا؟ وليس معنى ذلك أنهم لو آمنوا بشريعتهم وتمسكوا بها أو بالنصوص المحرفة وغير المحرفة، ليس معنى ذلك أنهم أصبحوا من أهل الإيمان بعد بعثة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، بل من بلغته دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها فهو كافر مخلد في النار إن مات على ذلك، بل من تمسك بشريعته حقا لزاما عليه بناء على نصوص شريعته أن يبحث عن النبي الخاتم، فله عذر إن لم يسمع بالنبي الخاتم وإن لم يقرأ في نصوص شريعته أن هناك نبي خاتم، ممكن يكون يعذر ممكن، وموقفه يوم القيامة يختبر في عرصات يوم القيامة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، الآية ده خبر موجود في كل الشرائع، فمن كذبهم كفر بشريعته. طيب أهل الكتاب بقى الآية بتقول يا أخوانا كده معايا أهو ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يبقى الخبر ده عندكم يا أهل الكتاب، عندكم إن زبانية جهنم 19 عندكم، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي يزدادوا يقينا على ما عندهم وليعلموا أن هذا النبي مرسل من عند الله كما أن نبيهم مرسل من عند الله. وضحت؟ طيب. الخامسة حيرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمى قلبه عن المراد بذلك فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليه، قلب يفتتن به كفرا وجحودا وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا. عارفين زي بالضبط لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الإسراء والمعراج كما قال ابن إسحاق في السيرة والمعراج وجلس عند الحجر، فدخل عليه أبو جهل قال هل من جديد يا أبا القاسم؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أسري بي الليلة الماضية. قال إلى أين؟ طبعا أسري أبو جهل فاهم ده لغة عربية وفاهم، أسري يعني بالليل، إلى أين يا أبا القاسم؟ قال له إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بين أظهرنا؟ قال له أنت شايفنا هو. فقال له يا أبا القاسم أرأيت إن جمعت قومك أتقول ما تقول؟ قال نعم. فجمع القوم فسألهم أبو جهل، سأله أبو جهل أخبرهم فأخبرهم، فكانوا بين مصفق ومصفر، يبقى قالوا الحق، زادوا إيه؟ ضلال على ضلال. طب لما جه الخبر لأبي بكر الصديق قال إن قال فقد صدق. وضحت؟ واضح يا أخوانا؟ يبقى الحق لما يأتي بيقابل القلب الكافر يزداد عتوا على عتو، طب قلب المؤمن يزداد إيمانا على إيمان. واضح دي؟ وده اللي احنا قلناه لما بدأت في الكتاب، تركوا يا أخوانا خدوا بالكم، العلم الشرعي لو دخل على قلب مريض بيزداد مرض، ولو دخل على قلب سليم بيزداد سلامة. يعني ايه؟ بص لقلبك قبل ان تغوص في طلب العلم، ده اللي اقصد. ومن اجل ذلك دايما بقول يا اخوانا الله يبارك فيكم الجأ الى الله في كل حركة وسكنة ان يرزقك القلب السليم ويطهر قلبك من كل مرض. خذوها من اخيكم وافطنوا لها قبل فوات الأوان. إيه اللي حصل؟ خلص؟ طيب ماشي. الأسئلة كترت كأن الرجل يستطيع أن يجيب على الأسئلة. جزاكم الله خير. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذا المبحث الطيب في اللقاء القادم بإذن الله، دقائق إن شاء الله، ونستأنف بقية الدروس.